بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين المنتجبين. ضيوفنا الكرام، تلعب التربية بصفة عامة الدور الرئيس الهام في عملية الحفاظ على ثقافة المجتمع الأصلية واستقراره، وذلك من خلال الوسائط التربوية المختلفة والتي تعمل على نقل وتبسيط وانتقاء واختزال وتجديد التراث الثقافي عبر الأجيال المتعاقبة. ولهذا قال البعض أنه لو كانت المحافظة في الثقافة تفرض نفسها لمجرد التشبث بالقديم اعتزازا به أو عجزا عن التجديد، فإنها تكون محافظة مريضة تضر بالمجتمع. ضيوفنا الكرام، عنوان ندوتنا لهذا اليوم التربية بين تناسخ الأجيال والحداثة الثقافية، وضيفنا لهذه الندوة الأستاذ أحمد العثمان. الأستاذ أحمد حاصل على بكالوريوس لغة عربية عام 1424، يعمل مشرفا تربويا بتعليم الشرقية، مدرب معتمد بعدة مؤسسات منها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. بداية أستاذ أحمد، مرحب بك أجمل ترحيب.
حياك الله أستاذ وائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية عطرة أزف إليكم. يقال لا عطرة بعد عروس. أستاذ جعفر جزاه الله خير، اليوم قدم ما شاء الله الكاتبة وقدم، فحرجنا الآن ماذا سوف نقدم بعده أستاذ جعفر؟ ودائما نحن في منتدى التميز. بادي عندي بد من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أتوجه بخالص الشكر لهذا الرجل العظيم الأستاذ جعفر الشايب على هذه الدعوة الكريمة المباركة، وشكر موصولا للأستاذ عيسى العيد على تنسيقه المسبقا لذلك. لا أريد أن أستأثر كثيرا، فلدينا بعض المحاور للحديث عنها. أعيد الميكروفون للأستاذ الفاضل أستاذ وائل.
حياك الله أستاذنا الكريم. أستاذنا، عندما نتحدث عن التربية علينا أن نحدد المدخل الرئيسي لها والمحرك الثقافي الحقيقي، وهي الثقافة المجتمعية. أستاذنا، يعني إذا كان في إمكانية تتوسع ونتحدث عن هذا المدخل، عن الثقافة المجتمعية.
طيب، دائما تحرص المجتمعات على أن تكون مجتمعات منتجة، لأننا وجدنا في هذا الكون من أجل الاستخلاف. الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في هذه الأرض من أجل النماء ومن أجل العطاء، فالغاية العظمى التي تسعى إليها جميع المجتمعات هي أن يكون الإنسان منتجا. قال الهنود سابقا، أو معذرتنا الصينيون سابقا، إذا أردت أن تعمر وطنا لمدة 100 عام فعمر إنسان، عمر الإنسان، استثمر في الإنسان. النظريات في التربية متغيرة ومستمرة، دائما الثقافات هي ما تنعكس بشكل أو بآخر على سلوكيات وممارسات البشر في أي مجتمع بشكل أو بآخر. فعندما نزور وطنا ما أو بلدا ما فنجد ثقافتهم في التعامل المروري، وثقافتهم على سبيل المثال في التسامح والتصافح والمعاملات اليومية في البيع والشراء، كل ذلك عبارة عن سلوكيات تترجمها ثقافة المجتمع نفسه. أبان الحرب العالمية الثانية، وبعد ما تعرض العالم كله من تغيير جذري، تغيرت نظريات سلوكية عميقة جدا. اليابان دولة عظيمة فقدت في 1445 في القنبلة الثانية ما يقارب ما يربو عن 100,000 نسمة، أعادت ترتيب صياغاتها من جديد في النظريات التربوية والسلوكية، لأنها كانت تعتمد على النظريات العسكرية والنظريات الامتداد، إلى أن أصبح اليوم اليابان هو مجتمع ينظر ويشار له بالبنان. الحديث عن التربية يطول، لكن عندما نتحدث عن التربية لابد أن نتحدث عنها بمقدمة بسيطة في بنظرية فلسفية، أن التربية لها مدخلات متعددة. اليوم أصبح لدينا مدخلات وشركاء متعددون، سوف لا أريد أن أستبق الحديث حولها، وسوف نأتي بالحديث عنها في بشكل أو بآخر، لكن الكل لديه سباق بشكل أو بآخر. في الماضي كانت المجتمعات تنمو نحو المجتمعات الزراعية، وبعد ذلك تغير ذلك إلى المجتمعات الصناعية، وبعد ذلك أصبحنا في زمن ماذا الآن؟ التكنولوجيا المتسارعة والإلكترونيات. كل الممارسات اليومية والتغير المجتمعي التي كان يطرأ على المجتمع من زراعي إلى صناعي كان يلازمه دائما سلوك إنسان بشري بشكل أو بآخر. على سبيل المثال نطرح في بعض مجالسنا أن فلان مادي أو أصبح ماديا، تغيرت بعض السلوكيات والمفاهيم بعض الأشياء التي ما كانت عليه سابقا. التغير لابد أن تنظر له كل جميع المجتمعات، أن أي تغير يابد أن يواكبه تغيرا اجتماعيا نفسيا، يواكبه دراسات تحقق تلك الأهداف. لا يمكن اليوم أن ينظر أي مجتمع بأن الإنسان هو عبارة عن آلة تحرك تلك المصنع وتنتج، وهذا يعتبر مؤشرا عالميا وقياسيا في لا 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 لا، هناك كثير من الثقافات التي لابد والسلوكيات التي لابد أن يؤخذ بها في عين الاعتبار من أجل أن تكون التطور مستقبلا. أحد اليابانيين يقول ذهبنا إلى مجتمع لنصنع شيء ما خارج اليابان، فوجدت بأن جميع من أعمل معهم مدراء وليس معلمون وعاملون. وهذا ماذا؟ هذا النمط الياباني في عندما خرجوا من الأزمة، أصبح نمطا سلوكيا تشاركيا ببيئة عمل مختلفة. لا أريد أن أستثير الحديث في الحديث عن تجربة دولة معينة لأن المقام لا يتسع في ذلك، لكن بشكل أو بآخر أن التربية لها مدخلات متعددة تتأثر دائما في المجتمع، والمجتمعات لا يمكن لها اليوم أن تتقدم إذا لم ترعى هذا جانبا كبيرا ومهما.
أستاذنا، من أجمل ما تفضلت به، السلوك هو ترجمة لثقافة المجتمع. يقودنا الحديث إلى أن الكثير من الدول تكونت لديها أزمات في المحافظة على المرتكزات التربوية. ممكن نسلط على النقطة هذه لأن فعلا نقطة جدا جدا مهمة يعني.
طيب، لو سألت سؤال الآن أستاذ وائل، ما نظرتنا نحو مجتمعنا حاليا قيميا وثقافيا؟ البعض لا زال يحمل النظرة السوداوية أن القيم اضمحلت، ما عاد الجار يشارك جاره، ما عاد الصديق يسعف صديقه في وقت أزماته، صح ولا لا؟ طيب، ما نمر به اليوم عبارة عن أزمات تمر به جميع الشعوب بشكل أو بآخر. التغيرات التي تطرأ على العالم تتغير، لذلك دعوني أتحدث عن شيء معين. بعض المجتمعات أما أنها استطاعت أن تقاوم هذا التغيير وتجعل ذلك التغيير الطارئ على مجتمعها مساندا لها ومحفزا لتستمر في العطاء، أو تجمع كباح ذلك التغيير ولا تستطيع أن تتقدم فتتقاوم. بعض الدول الاشتراكية حجبت بعض حتى أبسط اللي هو التلقي ساتلايت، اللي هو الحين الدش اللي نتلقاه، ظنا منها بأن ذلك يساعد على المحافظة على ماذا؟ على مكون المجتمع الثقافي، وأن كل تلك الوسائل عبارة عن وسائل هدم ودمار لذلك المجتمع، لكنها فشلت. أصبح الناس يتمردون أكثر فأكثر، وهذه معضلة تماما. اليوم لا نستطيع أن نعيش بمعزل عن العالم. طيب، ما نمر به من وجهة نظرنا من أزمة بشكل أو بآخر، نعم الأزمة ليست تخصنا وحدنا، الأزمة هي أزمات عالمية في السلوك متغيرة تماما. كل ما يطرأ من تغير في مجتمعنا اليوم من تبدل بعض القيم من إلى غير ذلك تعيشه المجتمعات الأخرى. كان سابق حديث قبل قليل مع الدكتور زال خير وهو مقيم في أمريكا، عندما تحدث عن بعض الدراسات في التسامح، نفس القيمة موجودة، هي إنسانية موجودة هنا في السعودية، لكن هناك تغير. التحدي الكبير كيف ندير نحن أزمة التغير هذا ونجيرها لصالحنا، لكي تنعكس إيجابيا على ثقافة المجتمع وتترجم تلك الثقافة على سلوك سوي نستطيع من خلاله الاستثمار في الإنسان استثمارا جيدا.
أستاذنا، طالما نحن نتحدث عن التغيير، في مقالة للأستاذ منصور البراك في جريدة الجزيرة في أحد أعدادها قال فيها: رغم ما تقوم به المدرسة من جهود تربوية مكثفة في سبيل إعداد الطلاب لمعترك الحياة مسلحين بكل القيم والمبادئ التي يؤمن بها المجتمع من خلال تعزيز السلوكيات المرغوبة والتوجيه والإرشاد بالأساليب التربوية المختلفة للابتعاد عن الممارسات الخاطئة، إلا أننا نلحظ أن كثير من المخرجات السلوكية لدى أبنائنا لا تحقق تلك الأهداف، وعليه أين دور المربي في ترسيخ الأخلاق والقيم النبيلة في نفوس أبنائنا؟
ما شاء الله، هذا سؤال مركب أستاذ وائل.
نعم فعلاً هو مركب، لأن في مدرسة وفي طيب. مربي، فهو مركب.
وهذا السؤال الذي يدور دائماً بشكل أو بآخر: هل المدرسة اليوم تقوم بدورها التربوي كما كانت سابقاً؟ بطبيعة الحال لا، ولا نطالب المدرسة أن تقوم كما كانت، لأن المدرسة اليوم ليست لها جاذبية قوية تجاه المتربي أو التلميذ كما كانت عليه، شئنا أم أبينا. في السابق أسرنا كانت عبارة عن أسر صغيرة، يعيش الفرد داخل أسرة صغيرة، أب، أم، أخ، جد، عم، خال، لا يكاد ينتهي اليوم أنه يعني بشكل أو بآخر شاهد أولئك المحدودين. شارك في مناسبة اجتماعية نهاية الشهر، نهاية الأسبوع، التقى بأحد في المسجد إلى غير ذلك. لكن اليوم أنا كيف يعني نعول على المؤسسات التعليمية أن يكون لها دور كبير في التربية، وهناك من ينافس بشكل أو بآخر في إيش؟ في أخذ زمام الأمور. هذا كوجهة نظري، مع أن من ينادي بالتربية القديمة أو بالأسلوب القديم يعول على المدرسة بشكل كبير، فيقول لك لا والله كان أخذوه إيش طيب. هل هذه المصطلحات تنفع الآن في زمن الحداثة والمتغيرات التربوية؟ هل نستطيع أن نحقق نتائج تربوية على مستوى حتى الأسرة بهذا الأسلوب التربوي بشكل أو بآخر؟ لا، لأننا إذا لم نتغير في أساليبنا التربوية اليوم مع النشأ، ونتغير في حيل التربية الجديدة، ونواكب ما هو موجود، لا نستطيع بشكل أو بآخر أن نصل إلى قلوب أبنائنا اليوم، ونصل إلى التقبل العام ما بيننا وبينهم. هم يشعرون أنفسهم كما نحن نتحدث اليوم أن نحن بشكل أو بآخر الوقت قد تغير والزمن قد تغير، وهم أيضا يجدون أنفسهم في وقت وزمن متغير بشكل أو بآخر. أما الشق الآخر أستاذ وائل من حديثك حول شركاء المربي، بطبيعة الحال المربي مصطلح عظيم جدا. يعني في السابق كما ذكرت كان الأب، المدرسة، العم، الخال، هو يأخذ زمام الأمور، لكن اليوم الرقعة هذه اتسعت بشكل أو بآخر. المنتدى الذي نحن نحضره اليوم هو أسلوب من الأساليب التربوية الغير موجهة بشكل مباشر للمجتمع، ما عاد كما كان. لذلك لابد أن تتغير صفات المربي بشكل أو بآخر. عندما نزور أحد المدارس تجد بعض المعلمين ما شاء الله تبارك الرحمن لديه جاذبية وقابلية للطلاب بشكل كبير، ويحبونها طلابه بشكل أو بآخر. يخبرنا الزميل مدير المدرسة أن له شعبية عميقة جدا، استطاع أن يصل إلى ماذا؟ إلى طلابه، استطاع أن يواكب الحدث، استطاع أن يكون حليما، استطاع أن يكون صبورا، استطاع أن يكون مطلعا. دعوني أن أذكر نقطة مهمة جاء في جانب التربية. التربية من يدير العملية التربوية من مربين وآباء، لابد أننا نؤمن بأن التربية عملية عميقة. ليس اليوم أنا أدير بيتي أو أدير مدرستي أو أدير صفي أو أدير من هم معي في أي مكان، أنا أدير شركة عبارة عن ربح وخسارة ومنظمة ومجلس إدارة لا 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 لا. التربية عملية إنسانية أعمق من ذلك. لابد أن اليوم المربي يمتلك مهارات عالية جدا، يسمح للخطأ، لكن رئيس الشركة ما يسمح بالخطأ، عند الجودة المربي يسمح بالخطأ، المربي يتقبل الأخطاء، رئيس الشركة لا. الموظف الذي لا ينتج لديه وين يا دكتور؟ خلاص هذا يخسرني. لكن المربي يفترض أن يمتلك مهارات مغايرة للمهارات التي تدار بها المنظمات والمؤسسات الربحية، ودائما أنا أتحدث عن ذلك. المربي لديه دائما قدرات عالية، من ضمنها قدرة الإدراك، قدرة بعد النظر والرؤية. طيب بناء العلاقات الودية بينه وبين المجتمع الذي حوله والاطلاع على كل ما هو جديد، يتنوع في الأساليب الإرشادية والتوجيهية، لا يكون أحادي. ودائما لدينا مشكلة في بعض المربين أو بعض الآباء أو بعضنا، نحن نتكلم عن أنفسنا، لدينا 20 محاولة بطريقة واحدة، ولذلك النتائج لا تتغير في مخرجات التربية. لابد من أساليب مختلفة، حيل مختلفة بشكل أو بآخر. المربي لديه قدرة على التعزيز، لديه قدرة على التواصل الفعال، لديه قدرة على حديث المشاعر، لديه قدرة على أن يستنبط بشكل أو بآخر حاجات من هو أمامه ويستطيع الوصول إليها، وبذلك يصل إلى غاياته. عملية التربية لديها عملية شاسعة كبيرة جدا، فيها مدخلات متعددة، ليس مدخلا واحدا كما كان سابقا.
تفضل استاذنا. قبل الدخول في شركاء النجاح بالنسبة للمربي، ركزت على النقطة انه في شيء يسموه محاولة، وبالتالي قبل فترة فوجئنا بتوجه في إدارة التعليم خصوصا في الشرقية بالتجويد، وتكلموا عن الجودة وضرورة وجودها في المدرسة. هل هذا يتعارض مع الفكرة اللي تفضلت فيها؟
طيب لعلنا تعفيني لسنا في مقام نتحدث عن الإدارة، فلها من يتحدث عنها أستاذ وائل.
لا أنا أتكلم عن جانب آخر. لا أنا أتكلم عن جانب التعليم الآن فقط لا غير، وليس طيب. الجانب الإداري.
طيب. ما شاء الله أستاذ وائل في التعليم فذكي ما شاء الله في طرح الأسئلة، ما أستطيع أن أتفوق عليه.
لا عفو أستاذ.
طيب في محاولات عدة في المنطقة الشرقية ما شاء الله في هذا الجانب، وفي مبادرات رائدة بكل أمانة، وإلا ما ظهر لدينا طلاب نوابغ شاركوا في محافل دولية بكل أمانة، ولا نستطيع أن نبخس الجهود التي تقام وتبذل، لكن هناك مقاومات شديدة جدا وجذب من أطراف أخرى لشركاء في التربية يريدون أن ينازعونك على حصة الحصة التي بين يديك، ترى بشكل أو بآخر الأمر ليس سهل. اليوم العالم أصبح قرية صغيرة جدا، اليوم حنا نبث هذا الملتقى إلى أشخاص يبعدون بمئات الآلاف الكيلوات، يعني ليس بالأمر السهل. فهذه وجهة نظري أستاذي الكريم في ذلك.
إذا نعود لشركاء المربي في النجاح،
الأسرة طبعا هي الركيزة الأولى، والنواة في كل مجتمع، وأي مجتمع تتخلخل لديه المكون الأسري بشكل أو بآخر لا نستطيع جزما أن نتمم تلك العملية، لأن الأسرة هي الأساس. الأسرة هي الأساس. عندما يخرج هذا الطفل وينشأ في سن الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، أول من يشاهد ويتلقى من؟ أبويه، الناس المحيطين منه. في أحد البرامج التدريبية طلبت من أحد الزملاء وهم كانوا زملاء المعلمين، قلت مرحلة ابتدائية، طلبت منهم أنه إن شاء الله بعد ما تعودون إلى غرفة الصف أعطوا الأمان وقولوا لطلابكم، أطلبوا منهم أن يقلدوكم صف أول ابتدائي، يقلدوكم كيف تقومون بعملية الشرح اليومي في المدرسة. تتوقعون كم النسبة التي أتقنها الطلاب؟ ها؟ 100%. حتى الطالب الذي كان متخاذلاً يقف في نهاية الصف قلد معلمه، وإن كان لم يجيد طريقة التقليد لكن بشكل أو بآخر استطاع أن يتقمص الدور الذي كان عليه المعلم. اليوم الأسرة عليها معول كبير جداً، أبنائنا بكل صراحة مع التغير الذي طلع التكنولوجي وإلى غير ذلك تجدهم هم نتاج انفعالاتنا، نتاج تصرفاتنا، نتاج تسامحنا، نتاج ترحيبنا بشكل أو بآخر. قل وندر أن لا ينطبع عليهم نفس السلوك الذي نحن نمارسه أمامهم. لذلك اليوم الأسرة عليها دور كبير جدا في إحداث التغيير. لكن بعض الأسر مع شديد الأسف تخلى عن هذا الدور وسلم المفتاح لشركاء خذلوه في عملية التعليم بكل أمانة. فتجد يستيقظ الأب في سن 15 عندما يكبر الابن على سلوكيات خاطئة جدا، ينتقد من؟ بالضبط، وأيضا أصحابه وأيضا السوشيال ميديا، صح. لكن ما هو دور ذلك الأب في بناء وغرس القيم منذ النشأ؟ دوره تخلى عنه، هو اللي سلم. والأسر هم ثلاثة أنواع وخذوها عني: أسرة تحدث التغيير، تحدث تغيير جذري في سلوك أبنائها، حتى أنك إذا رأيت أحد تقول لما أنت ولد فلان أنت من أسرة طيبة مباركة، أسرة تحدث التغيير معروفة. هذول الأسرة عندهم مفاتيح التربية في جيوبهم يا إخوان، ما يعطون مفاتيح لغيرهم. أسرة أخرى لا تحاكي، ولد جيراننا وين راح فيه؟ أي ثانوية درس؟ ولدي يصير مثله. ولد جيراننا وش اشتروا له سيارة؟ ولد أختي وش اللي عطوه؟ أسرة تحاكي. ولدي ما أبغى يكون أقل من ولد أخوي، ولد أختي أعطيه مثل ما يعطي غيري. هذا النوع الثاني. النوع الثالث الأسرة المنبهرة التي تنبهر بكل ما حولها ولا تمسك زمام الأمور. فكما ذكرت ثلاثة أنواع: أسرة تصنع الحدث التربوي والتنشئة من داخل البيت، وأسرة تحاكي، والمحاكاة هذه تمشي على إيش؟ البركة. ما شاء الله عليك الفيد، البركة إن صابت وإن خابت. لكن لكل أسرة متطلبات مختلفة، صح ولا لا؟ ما يناسب ابني اليوم لا يناسب غيره بشكل أو بآخر. لذلك لابد أني أمسك زمام الأمور وأصنع الحدث بشكل كبير وعظيم. طيب، في حديث دائما نردده: أنا أعطيت وأنا بذلت وأنا سويت وأنا فعلت. تتوقعون أغلى ما يبذله الآباء والأمهات ما هو؟ الناحية المادية، أيضا الصبر، الوقت. بالضبط، الوقت. الوقت أغلى ما يبذله الآباء. لذلك إذا ما كان لدي عنصر الوقت اللي أخصصه ويكون هؤلاء الأبناء جزء من مشروع حياة، مشروع حياة في حياتي كاملة، لا أرمي اليوم المسؤولية على الجهات المختلفة، على السوشيال ميديا، على أن ولدي راح والله يلعب كرة مع فلان وضرب، على أن كذا، على فلان، على ولد فلان. أصل الوقت، كم خصصت من الوقت اليوم وأمضيت في النقاش، في الحوار، في المساحات المختلفة، في تعلم قيم، في اصطحاب الابن. يعني من اصطحاب الابن بعض المنتديات، البعض المشاركات، البعض كيف أنا أطالبه بكرة، والله أنت ما ذهبت صليت، أنت ما رحت كذا، أنت ما صحت، أنت ما صنعت من بشكل أو بآخر. فالوقت عامل مهم جدا 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 جدا، وليس المال الذي يبذل. بكل أمانة كثير من الأبناء أسباب انحرافهم ليس ترى شح المال، ممكن ترى زيادة المال وقلة الوقت من ماذا؟ من المربي أو من الأسرة التي هو موجود فيها. هناك تقريبا ثلاثة أشياء، أربعة أشياء أريد أن أجملها. أيضا علينا أن نعلم أبنائنا دائما صناعة المسؤولية الفردية. يعني شلون صناعة المسؤولية الفردية؟ الدلال الزائد المفرط، ولدي الوحيد، بنتي الوحيدة، بكري، لا ينتج جيل ذو مسؤولية. أحبتي الكرام، التقنين في بعض المصروفات، التقنين في بعض الاشتراطات، التقنين في بعض الأشياء التي تكون موجودة، أيضا وضع ذلك المتربي في المجتمع أنه مكان مسؤولية بشكل أو بآخر. ها، أنت مسؤول عن تصرفك، مسؤول عن كذا، مسؤول عن، خليه يتصرف، خليه يعيش هو الحدث. ليش حنا نشيل مسؤوليته حتى يكبر ومن ثم نقول أنا ربيته أنا لا 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 لا، خليه يتحمل مسؤولية. أيضا صناعة جيل يكون مسؤولا عن التغذية العقلية. كل إناء بما فيه ينضح. أنا أعلمه اليوم كيف يغذي عقله جيدا. ترى في طريقين، في كتب ممكن أنك تستفيد منها. أنا أتحدث اليوم أمامك وأنا أعلم عن علم الجينات والوراث لأني قرأت وعندي مكتبة. طيب، لكن أنت يا ولدي إذا أردت أن تتعلم عليك أن تغذي عقلك بنفسك. إذا اليوم أنا أعطيته مساحة جيدة لتغذية عقله واعتماده على نفسه في الشيء الجيد، فالشيء الغير جيد لن يحل نهائيا بشكل أو بآخر. أيضا صناعة مسؤولية الغضب الانفعالي، وهذا مهم جدا. كيف يتعلم أن يكون مسؤولا أمام غضبه وانفعالاته، سواء في المدرسة سواء في البيت؟ وكم من مصائب جرت بسبب انفعالات لا مسؤولة من أبناء وبنات. أيضا الثالث، كيف يكون مسؤولا عن علاقاته مع الانفتاح المعرفي ومع الآن بشكل أو بآخر أصبح الابن، كيف العلاقات اللي اليوم أنا أكونها كصداقات أكون مسؤول عنها؟ إذا كان صداقات مع أشخاص منحرفين أنت مسؤول عنها، أي ويلات راح أنت تجرك، أنت سوف تجرك إلى ما لا يحمد عقباه. في أحد الاستشارات التربوية تفاجأت أن أحد الأسر يقول إحنا نختار أصدقاء أبنائنا، يختارون أصدقائهم لهم. إيش رأيكم في هذا الحديث؟ يختارون أصدقائهم، ينتقون أصدقائهم لهم بشكل أو بآخر، وهذه مصيبة ترى عظمى. أنا لا أختار له، أنا أدع لها الاختيار وأبين له العواقب وأراقبه ولا أهمله بشكل أو بآخر. الأمر الرابع، علينا أن ننمي في أبنائنا المسؤولية جسمه وصحته. في سن 15 17 تجد أبناء أو بنات بعمليات استئصال جزء من المعدة بسبب، بكل أمانة، إهمال والدي. بعض الحالات تعتبر مرض حرج لا يتأتى إلا من طريقة، فهم معذورين. هذه مشكلة عظيمة، ليس كل ما يطلب يجاب ويلبى، هناك حدود، هناك تنمية عقل جسمانية، جسمك تحافظ عليه في أكلك في تغذيتك، العقل السليم في الجسم السليم، وخاصة مع التسارع العظيم في ماذا؟ في السوشيال ميديا وجلوس الأبناء فترة طويلة أمام
الشاشات والبلاي ستيشن وخلف الألعاب الإلكترونية. تفضل أستاذ وائل.
يعطيك العافية أستاذنا. طالما نحن لازلنا نتحدث عن مجتمعنا، فهل هناك دراسات تربوية جدية أم يوجد شح في المراكز البحثية التي تعني بالدراسات النفسية والتربوية داخل مجتمعنا؟
والله هذا السؤال الدكتور موجود، أنا أستحي أن أجاوب عليه.
هو طبعا
الدراسات يا دكتور. الله يحفظك. بشكل أو بآخر كان لي تجربة في الاطلاع على بعض الدراسات اللي موجودة، وأثناء تكوين بعض البرامج للشباب وللقادة والتدريب المربين في الميدان التربوي، مع شديد الأسف لازلنا نفتقر إلى الدراسات الاجتماعية والدراسات النفسية في مجتمعنا وفي المجتمع العربي ككل يعني. لكن إن شاء الله بإذن واحد أحد يعني، الآن في كثير من الكراسي البحثية في كثير من الجامعات، لكن كدراسات مكتوبة لا، بكل أمانة كثير ما نلجأ إلى بعض الدراسات اللي من غير مجتمعنا. مع الأسف الدراسات النفسية لابد أن تكون من نفس المجتمع، لأن تركيبة كل مجتمع تختلف عن مجتمع آخر. فكثير من المدارس التربوية التي استحضرت دراسات من خارج الوطن وأرادت أن تطبقها سواء في برامج تدريبية تربوية لم تنجح، إلا التي أخذت عليها وحورتها لا، بكل أمانة لاقت نجاحا كبيرا واستطاعت أن تبلورها وفق المتطلب المحلي. لدينا شغف في الدراسات العلمية والاختراعات والابتكارات، والعالم بشكل أو بآخر الآن استيقظ متأخرا، استيقظ ليس ترى مستوى المملكة هنا، لكن ترى هذه أزمة عالمية ككل. العالم مهووس اليوم أن هذا القلم يصنع بأقل تكلفة وماذا يجني من أرباحه، لكن ما فكر في من يصنع هذا القلم وهو الإنسان، وهي الآلة المحركة، وكيف بناءه بشكل كبير، وما هي الدراسات التي سوف تؤثر عليه لاحقا. لذلك لازلنا في شح كبير. في بعض الدراسات في الماجستير والدكتوراه لطلبة ماجستير ودكتوراه موجودة بلا شك في أستاذ وائل، لكنها لا تزال لا تلبي الرغبات والاحتياجات. موضوع الدراسات ليس بالهين، موضوع الدراسات والأبحاث، وإن كان صح للدكتور ما أقوله، موضوع ترى مكلف ماديا على كثير من الناس. إحنا نظن أنه عبارة عن دراسة مسحية من 5 أسئلة لا لا لا، دراسة مسحية ومن عدة جوانب وسحب بيانات إلى غير ذلك. أتمنى أن تكون هناك جهود. في بعض الدراسات موجودة عند وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وموجودة عند الوزارات الموجودة عندنا اليوم الحمد لله بفضل الله عز وجل، لكن لا زالت الدراسات التربوية الأسرية وخاصة في علم النفس والدراسات الاجتماعية نحن بحاجة إلى المزيد منها، إذا أردنا أن نحافظ على الثقافة الاجتماعية والمستوى التربوي للمجتمع، لكي نعلم أين نحن اليوم وإلى أين سوف نصل بشكل أو بآخر.
لكن شخصك الكريم أستاذنا لك تجربة ودراسة ميدانية في هذا المجال، كانت مع دار الملاحظة وكانت بعنوان حياة جديدة.
الله.
فإذا كان بالإمكان يعني نأخذ فكرة عن هذه الدراسة والتجربة نكون لك من الشاكرين.
جزاك الله خير أستاذ وائل. في هذا المقام من لا يشكر الناس لا أشكر الله. أستاذ عبد الرحمن بن فهد المقبل مدير عام الشؤون الاجتماعية في المنطقة جزاه الله خير، كان أنا ذاك مديرا لدار الملاحظة الاجتماعي في الدمام. اجتمعنا بفريق العمل، تم اختيارنا من قبل أرامكو السعودية بعمل تطوعي مسائي في برنامج يحسن من تلك البيئة بشكل أو بآخر ويكون برنامجا تربويا. دار الملاحظة هي عبارة عن إصلاحية تستقبل الأبناء من سن تقريبا 11 عام إلى 18 عاما تقريبا لمن ارتكب جنحة. فأول ما جلست مع أستاذ عبد الرحمن سألته سؤال، قلت له طال عمرك أكبر معوق عندكم، إحنا لسه بنبدأ الدراسات والأبحاث مع فريق العمل، كنت أنا ذاك مديرا لفريق العمل، قال والله يا أحمد الأول شيء الدار داركم في أي وقت تجون، الله يجزاه خير أبو مشاري الله يحفظه ويرفع قدره ومن يسمع. قال الأمر الثاني نريد أن نغير في دول، شفت هذول نبي نغير فيهم بكل بساطة جزاه الله خير. قلت طيب، فبدأنا في بشكل أو بآخر الاستعانة أول شيء بدراسة من الأردن في كيفية التعامل مع المراهقين، واطلعنا على دراسة في البحرين، واطلعنا على دراسة في هذا الحديث تقريبا قبل 10 سنوات. وأنا ليش أقول اطلعنا على دراسة هنا وهنا؟ لأنه لم تكن لدينا بيوت خبرة لديها دراسات حول المراهقين وأثرهم وإلى غير ذلك، والتنمر كما هو اليوم الحمد لله في بعض الدراسات موجودة. وأيضا طلعنا على دراسة في بريطانيا أقيمت بهذا الشأن، فكان لدينا هدف أن نسبة العودة من المحكوم عليهم يكون صفر صفر. وبفضل الله عز وجل تمكن فريق العمل من أن يحقق هذا الهدف، لسبب أن كان العمل في برنامج حياة جديدة لا يتمركز حول الابن الذي في الإصلاحية، لا، الابن الأسرة تحضر يوم الأربعاء وقت الزيارة وتحضر برنامج تدريبي، المراقبين اللي موجودين في دار الملاحظة خضعوا لبرامج تدريبية، عندما يخرج الابن من الدار كان يتلقى شيء ما بما يسمى الرعاية اللاحقة وكيفية إدماجه في المجتمع بشكل أو بآخر. بفضل الله عز وجل حققنا نسبة عالية، ولا زالت هذه التجربة قائمة ومسكنة عند الزملاء في دار الملاحظة فضل الله ثم فضل جهودهم، واستفادوا من هذه الخبرة. العمل مع الأبناء كان رائع، التجربة في بداياتها كانت صعبة. أول يوم أنا دخلت الدار فيقولون لي، طبعا من يعمل في الدار يقول هذا محكوم قصاص، هذا محكوم كذا، هذا. يوم طلعت من الدار أقول أنا إيش اللي جايب؟ إيش اللي خلاني أنا أشتغل؟ لكن بعد فترة 3 أشهر وجدت إن أبنائنا والله يستحقون أكثر مما نعطيهم، وإن فيهم خير أكثر مما نتوقع بشكل أو بآخر، وأصبح حب لذلك المكان وانتماء إلى ذلك المكان. وكانت معظم المشاكل التي تأتي إلى الدار بكل أمانة عندما نجلس مع بعض الأبناء في الجلسات الإرشادية، أول من يتحدث عن ماذا؟ عن ماذا؟ أسرته، أسرته، خلافات، تفكك، إهمال، إلى غير ذلك، أسرته. يتحدث عن لو كان أبوي كان، لو كانت أمي، لو كان كذا، لو كان. فالأسرة مهما تغيرت الأزمان والعصور إلا أنها تكون هي النواة الأساسي، وهي الشريك الفعلي في بناء الإنسان، بناء المجتمع بشكل أو بآخر. أبناءنا اليوم يتأثرون فينا بشكل لا إرادي. من ضمن البرامج التي قدمت للأبناء أن عندهم طاقات ما شاء الله كانت كامنة، عندهم طاقات في الصناعة، عندهم طاقات في الحرفة، لديهم قدرة على التعلم، لديهم قدرة ما شاء الله على التغير وعلى التحسن. من ضمن الأشياء البرامج اللي كانت أيضا أحدثت التغيير فيهم كان الرعاية اللاحقة، كان الزملاء معنا في البرنامج يتابعونهم أيضا حتى في مدارسهم بعد الخروج، كيف أنهم اندمجوا، كيف أنهم يتخلصون من وصمة العار المجتمعي التي تلاحقهم في المسجد، في البقالة، أنت كنت في الأحداث، أنت كنت كذا، أنت كنت مسجون، أنت كنت كذا، إلى غير ذلك، إلى ما ما شاء الله استطاعوا الوصول بشكل أو بآخر. البرنامج كان حياة جديدة، دعم من أرامكو السعودية، تكاتفت فيه الجهود، زارنا كذا جهة موجودة. أيضا ما أخفيكم علما، زارونا بعد ما أقمنا البرنامج، أصبح البرنامج بدراساته كاملا بيت خبرة، يعني زارونا من تواصلنا معهم، من تواصلنا معهم قاموا بزيارة البرنامج. من ضمنهم أيضا كان الدكتور أيوب الأيوب جزاه الله خير، وكان أثنى على ما شاهد، وكان هو كمستشار في البداية. أيضا أحد الدكاترة الآخرين هو بروفيسور، كان تواصلت معه من بريطانيا، وأنا ذاك كان في صعوبة حتى في التواصل المرئي، وكنا نبثله عن طريق سكايبي ونستشيره في بعض الأشياء، وكان مبهرا بالتجربة. لذلك ترى مجتمعنا بحمد الله بخير، لابد أن نطمئن أنفسنا، لابد أن نؤمن بالقيمة الإيجابية المجتمعية، وهذا دائما من صفات الأسرة الناجحة. اليوم أسرنا ليش تحولت إلى أسر سوداوية؟ العالم مخيف، الناس أصبحوا مخيف. لا 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 لا, لا, لا يا حبيبي، الحمد لله الدنيا بخير، وإحنا بأمان، وإحنا في نعمة عظيمة جدا، وفي وطن عظيم، في قوانين وفي أنظمة تسن، لكن نحتاج أن احنا نأخذ زمام المبادرة في تربية ناجعة وناجحة لأبنائنا. الحديث في ذلك يطول، وعندي بعض الصور حتى لو كانت تسح المقام كنا عرضناها بشكل أو بآخر. أريد أن أعقب على مسألة مهمة جدا. لا نحسب اليوم أن شركاء النجاح، لأن أستاذ وائل أكيد بنقول بعد الأسئلة صح؟
تفضل.
زين. لابد أن نؤكد بأن شركاء النجاح لليوم على نوعين، شريك حليف وشريك إيش؟ ها؟ اللي مو معي ضدي، وشريك ضد عملياتي التربوية لداخل اللي في البيت. همه ماذا؟ ايش همه الآن؟ احنا نقول والله هذه البلاي ستيشن اللي يشوف الولد، الأشرطة، الألعاب، ايش همهم؟ همهم نظرية المؤامرة اللي احنا نقولها وهدم مجتمعنا؟ لا لا لا، همهم شنو؟ الكسب المادي، ربح المادي، ترى ربح المادي بكل أمانة. فمتى أنا ما وضعت كنترول قوي وعميق داخل الأسرة، وعرفت أميز بين شركاء النجاح الفعليين، المنتديات، المشاركات، مراكز الأحياء، المكتبات العامة، الأشياء، بشكل أو بآخر استطعت أن أصل إليه. نقطة مهمة، اليوم أصبح العالم سبحان الله، حتى العالم المتقدم ذهب بعيدا، وأصبحت بعض الأسر يقول لك أنا أعتمد على المدرسة وأجيب له بيبي سيتر أو مربية وهي تربيه إلى غير ذلك بشكل أو بآخر. عادوا من جديد إلى مفهوم جديد، ألا وهو مفهوم التلمذة. التلمذة ينص على ماذا؟ أن يكون طالب يصاحب دكتور أو بروفيسور أو من يتلقى منه الأدب والعلم. معقول؟ نعم معقول. ووجدوا أنها أكثر فائدة بشكل أو بآخر. طيب لماذا فقدنا التلمذة داخل أسرنا؟ اللي هو من هو؟ الأب القدوة، الأم القدوة. وإذا أردنا أن نربي أبنائنا، كلمة، اسمحوا لهم أن ينتقدوننا اليوم، خلينا ينتقدوننا، خلي يقولونهم ويعطونا آراءهم. أسلوب اللي لا تقول احترمني أنا أبوك، لا أنا أحترمك وأنت أبوي، لكن اسمح لي بهامش التعبير. نقطة مهمة أيضا في جانب التقبل، كنت في دار الملاحظة في موقف مرير جدا، مر علي أحد الآباء جلس معي يتشكى بشكل كبير عن ابنه، فأخرجت 500 ريال، فأخذت 500 ريال وعفضتها، ثنيتها بيدي. قال لي ليش سويت أنت كذا؟ قلت طيب أنا الآن عفضتها، هذه موجودة، طيب وهذه 100 ريال جنبها، كلاهما جنب الآخر، ما قيمة هذه وقيمة هذه؟ توقعون ايش قال لي؟ هذه 100 وهذه 100؟ قال لا، هذه 500 وهذه 500. لابد أن نتقبل هذه 100 وهذه 500. 500 وهي معفطة هي 500 ريال. قيمة أبنائنا في عيننا مهما ارتكبوا من أخطاء فهم أبنائنا. كثير من الأخطاء التي يقع فيها المربين، حتى المدارس، ننادي حتى المدرسة لابد أن تكون بيئة جاذبة وليس طاردة مهما ارتكب ذلك الابن من خطأ. وهذه وجهة نظري، أنها تحتويه وتتقبله بشكل أو بآخر. تفضل أستاذ خالد. إحنا أطلنا أستاذ جعفر ولا أخذنا أكثر منه؟ زين سم.
أنا كنت ملاحظ الساعة بالضبط، إحنا أخذنا 5 دقائق زيادة على الحديث.
سم.
إذا كان ممكن نأخذ بعض المشاركات.
أستاذ أحمد، أنت قلت خط تجربة مدة 3 شهور عن بدار الملاحظة.
سنة.
الاسم عفوا ما تعرفنا فيه إذا كان ممكن.
محمد مهدي، دكتور خطوط السعودية.
حياك أستاذ.
أهلا وسهلا.
التجربة جميلة والنتائج إن شاء الله حلوة. هل أصدر فيها كتاب أو طبقت في مناطق أخرى غير الشرقية. بس
جزاك الله خير. طيب الدراسة عند المسؤولية المجتمعية في أرامكو السعودية ولم يصدر فيها كتاب، لكن دراسات موجودة موثقة بأرقام لكن ما رأت النور بشكل أو بآخر، لكن تم الاستفادة منها في كذا دار ملاحظة على مستوى المملكة.
تفضلوا. الاسم عفوا.
سلامة
الله. السلام.
شكرا منصوري أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا فيك.
دعتم بالكلام جميل جدا، صرنا نركز معكم. اسمي نادر إبراهيم.
حياك أستاذ. أهلا وسهلا.
وصرنا نركز لأن كان الحديث جدا ممتع والأفكار جديدة.
الله يعطيك العافية.
عندي ملاحظة ودي إن وهي مكملة للكلام اللي قلته وما يتعارض معه أبدا. أنا أعتقد إن التربية هو نظام، التربية أنا أقول نظام، هو ليس جس يعني ما هو أفراد يقولوا كلام أو لهم اعتبارات معينة، هو عبارة عن نظام. هذا النظام له فلسفة معينة، لها أسس يقوم عليها هذا النظام. هذا النظام يصل إلى إنتاج ويريد أن ينتج إنتاج أفراد. الغرض من إنتاجه للأفراد أن يكونوا هؤلاء الأفراد منتجون، مبدعين، أصحاب عطاء، يكونوا مسالمين، يبنوا مجتمع صالح مسالم قادر على الإنتاج. هذا هو الأهداف الأساسية والسامية إلى النظام التربوي. عندما نتكلم على هذا النظام التربوي نرى أن النظام التعليمي الآن في هذا العصر هو النظام التعليمي اللي تقوم عليه الدولة ومسؤولية الدولة، هو أساس في التربية، هو أساس في إنتاج هذا النظام اللي أتكلم عنه. في بلداننا الإسلامية رجال الدين لهم موقع أساس ومهم جدا في إنتاج هذا المجتمع. إذا إحنا ما نستطيع أن نقول، وأنا ما سمحت ولا كلمة على الدين وعلى رجال الدين، بينما رجال الدين والتعليم هم أساسان في إنتاج هذا المجتمع. طيب لما نتكلم على هذا الشيء ونتكلم على الأسس ونتكلم على الفلسفة، الفلسفة التي تقوم عليها هذا المجتمع هو أن هذا الفرد يجب أن يصغى، يجب أن يسمع، يجب أن فقط أن يلبي احتياجات النظام وأن يكون آلة أوتوماتيكية للعمل، ليس له قيمة، ليس له قيمة فردية. الفرد عندنا منده، الإنسان يذهب إلى المدرسة أو حتى الطالب عندما يذهب، سواء كان يذهب إلى المدرسة أو حتى طالب رجل الدين الذي يذهب إلى الحوزة أو إلى الجامعة ليدرس، هؤلاء يذهبون مصدقين بحقيقة. هذه الحقيقة هي جاءت في المجتمع بطريقة التربية، هو مصدق للحقيقة، هو يذهب فيلقن فيقرأ فيحفظ فيكرر ما يحفظ، بعد أن يكرر ما يحفظ يريد أن يلقن فيرجع للمجتمع ليلقن المجتمع، وهكذا تنبني الفكر الجمعي للمجتمع، فيصبح المجتمع في حالة من الفراغ المكرر. والسبب هنا يرجع أخيراً إلى النظام التربوي. إذا إحنا أردنا مجتمعاً متقدماً، إذا يجب أن ننظر إلى هذا النظام التربوي وننظر إلى أسس هذا النظام التربوي. هل هو يسمح للفردانية؟ هل يسمح إلى النقد؟ هل يسمح للمساءلة؟ هل هو يسمح إلى النقد الموضوعي وإلى المنطق؟ أم هو مجرد مجتمع يقوم بعملية تربية قانونية إلى ما يملى عليه وانتهى؟ فهنا عندما نجد الفرق، نتكلم على مجتمعات متقدمة كالمجتمعات الأوروبية ولا أمريكا ولا حتى حين الصين واليابان، وننظر إلى مجتمعاتنا إحنا في الدول الشرقية والإسلامية، المسألة واضحة تماما. وأنا مجرد أعطيت وجهة نظر، شكرا جزيلا.
العفو أستاذنا.
يعطيك العافية.
وأعقب بس دقيقة، في أقل من دقيقة، كلامك جدا رائع، لكن دعني أشير بأن حتى ما النمطية كما ذكرتها الله يحفظك موجودة، لكن لابد أن نتغير اليوم في الأساليب التربوية، ولا خسرنا كثير من أبنائنا. نتغير. الأمر الثاني، ترى مجتمعنا ليس بمعزل عن المجتمعات الثانية، أصبحنا مشابهين لكثير من المجتمعات المتقدمة مع التقدم التكنولوجي بشكل أو بآخر، ولا نستطيع نحن نعزل أبنائنا ونسير بنمطية معينة خلاف عما يسير عليه الآخرين. أما أننا نتغير في أساليبنا في طرحنا ونؤثر فيهم، أو أن احنا نخسرهم بشكل أو بآخر. الله يحفظك.
تفضل عند أبو هشام عندك داخله.
السلام عليكم.
عليكم السلام أبو هشام.
معكم على ورق الخباز. طبعا أولا أشكر أستاذ أحمد على أعطائه الجم وعلى يعني فيضه الكبير جدا في هذه الأمسية، وكنا محتاجين لها من زمن طويل.
وأيضاً
أستاذ وائل لضيافته الكريمة.
الله.
الواقع أنا عندي ملاحظة بالنسبة إلى ما سؤال أستاذ وائل عندما سأل هل يوجد دراسات تربوية مكثفة عندنا في المجتمع السعودي ككل، يعني تعطي مؤشر جيد للإنسان الباحث. أتوقع طبعاً كانت الإجابة من الأستاذ أحمد إنها جداً نادرة، لم تكن معدومة هذه الدراسات. سبب عدم وجود هذه الدراسات، أعتقد الدارس أو الباحث يجد صعوبة جداً كبيرة في الحصول على المعلومة الموثقة عن حياة الطفل ومراحله، سواء في المدرسة أو في المنزل، يعني من النواحي التربوية الكثيرة جدا. مقارنة بسيطة مريت في سنوات سابقة عندما كنت في مجال التعليم بتدريس الليلي في مؤسسات حكومية غير مجتمع، يعني في تابعة لبعض الوزارات، الأفراد تابعين لبعض الوزارات، كان يطلب منا تقرير شهري عن سلوكيات أفراد هذه المؤسسة وتعاملهم خلال الدراسة مع زملائهم، مع إدارتهم، مع قياديهم، مع مدرسيهم. أنا يعني حسيت إنه إحنا في مدارسنا النهارية سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية محتاجين إلى توفير مثل هذه التقارير بصورة عامة وليست فردية عن كل طفل، وإنما عن تقييمنا إلى المجتمع الطلابي في مدرستنا. لو توفرت هذه المعلومات أعطت مؤشر كبير جدا واسع للباحث بأنه يعني سيجد رحابة في المعلومات يستطيع أن يبني عليها بحثه ورسالته.
الله يحفظك.
تسلم يا أبو هشام. أبو رائف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخوكم إبراهيم إبراهيم. استمتعت جدا جدا بما قدمت أستاذ أحمد في هذا المساء من الحديث عن النواحي التربوية، وأعتقد كان حديثك مهما طال ومهما ابتعد ترجع بالمرة أخرى إلى الأسرة التي هي نواة المجتمع. وذكرت معلومة مقارنة بمدارسنا في السابق ومدارسنا في الوقت الحالي. من وجهة نظري مدارسنا في الوقت الحالي هي تطورت من الناحية التربوية والعملية، تقديم ما يمكن من معلومات، من ثقافة، من انحراف المجتمع عما كانت هي في السابق، والحديث في هذا المجال يطول. ولكن عندما أقارن الأسرة ومحور الأسرة دائما نتحدث عن الأم، ونقارن بالأم في السابق قبل 60-70 سنة والأم الحالية. الأم الحالية متعلمة وأكاديمية، والكثير ممن حصل على شهادات الدراسات العليا، ولكن بعض الأحيان تتفوق عليها الأم السابقة ولا من وجهة نظري أن الأم السابقة لم تكن تمتلك شهادات تعليمية، وإنما كانت تمتلك قيم. القيم كانت تزرعها في الأبدان، القيم كانت تركة المنهجية الموجودة في ديننا الإسلامي اللي كان يفهمه بطريقة أفضل مما يفهمه المجتمع في الوقت الحالي. فأنا أتصور أن الأبناء يتربى على طريق ثلاث محاور: المدرسة، الأسرة، والمنظومة اللي ذكرها ابن العم للمهندس الأستاذ ابن الراحي، منظومة المجتمع.
الله يحفظك.
تسلم. في الأستاذ في ظهر أبو هشام. ظهرنا اللاقطة مي شغالة يمكن.
منصور كاتب. أنا لا أزيد على ما تفضل به أستاذنا أستاذ علوي، إن وجودكم إن شاء الله يبشر بخير. عندي ثلاثة أسئلة فقط. أشرت أستاذ أحمد بأن المربي له غايات. سؤالي: كيف يصل إلى غاياته؟ السؤال الثاني: ذكرت أن على الأسرة تترك الخيار لابنها باختيار رفقائه وأصحابه. سؤالي: من أي سن تحبب الأسرة أن تختار أن تترك الاختيار لهذا الابن؟ السؤال الأخير فيما تفضل به أحد الأخوة من ناحية تربوية وشفافية التعبير، وأنا اليوم أستعرض سيرة عطاء لأحد التربويين من أبناء الجزيرة، اتضح لي أنه اقترح مجلس شورى وطبق هذا المجلس لصغار السن.
مجلس شورى طلابي يعني.
نعم. والحمد لله طبق هذا المجلس، فأخذ دوره في إعطاء الطفل حرية التعبير والشفافية، مما صقل مواهب كثيرة في أدائه الفكري والاجتماعي. شكرا.
تسلم.
جزاك الله خير. شكرا على هذا الطرح المبارك. المربي له غايات تختلف عن الغايات الأخرى. دائما أقول الغايات تختلف من شخص إلى آخر، من بيت إلى بيت، والغاية خلاف الهدف. أنا عندي هدف، الهدف يمكن هدفي أني ألبسه، أشربه، أكله، أدرسه، هذا هدف حقق الغاية العظمى اللي هي شنو؟ الإنسان الناجح في المجتمع بشكل أو بآخر. ودائما الغاية تكون عظمى ذات بعد ورؤية بعيدة، ما تكون آنية. لذلك الذي ليس لديه نفس في التربية يصل إلى نصف المطاف ثم يتوقف: تعبت، ما أستطيع أن أكمل مع الأبناء، لأنه ما عنده غاية عظيمة، ما عنده هم استخلاف هذا الابن في هذا الوطن وعلى هذه الأرض. أما بالنسبة عن سؤالك عن أي سن تحدد الاختيار، أنا وجهة نظر وليس دراسات، إحنا لابد أن ننمي في أبنائنا مجرد أنهم يحتكون بالمجتمع الخارجي من سن السادسة كيف هو يختار ومن يختار الأصلح، ولا أأتي عليه في السن الثامنة عشر أو السابع عشر وألقي عليه عاتق مسؤولية عدم صحة اختيار. فلا بد هذا أن يكون منذ التنشئة بشكل أو بآخر. لكن عندنا مشكلة أن نحن نحتاج إلى صبر في إيصال تلك المفاهيم إلى هؤلاء الأبناء في سن مبكرة بشكل أو بآخر، وتكرار وقدوة وأمثلة وإلى غير ذلك. هذا وجهة نظري. الله يحفظك.
يعطيك العافية أستاذ جعفر في الأخير هناك، وبعدين نأخذ برامي هنا في المقدمة. تفضل أستاذ جعفر.
عيسى
أسف، عفواً. عفواً. الله يخليك. تسلم.
شرفنا أستاذ أحمد في المنتدى.
جزاك الله خير
عزيزي. تقدمت وتفضلت بأن أخذت الدراسة طبقتها في دار الملاحظة من الأردن والبحرين. أنا أعتقد أستاذنا العزيز أن الدراسة التربوية لا تؤخذ من بيئة مختلفة، لأن البيئة المختلفة تختلف وجودها من منطقة لأخرى. هي في المملكة ممكن تختلف من الشرق للغرب، بيئة الغربية ممكن مختلفة عن البيئة الشرقية، ولذلك ما لا يمكن أن تأخذ تلك الدراسة وتطبقها على منطقة ثانية. والدليل على ذلك وزيرنا السابق الله يحفظه في كتابه جاء يطبق الدراسات التربوية اللي أخذها من بلدان أخرى فشلت. شكرا
جزاك الله خير. أستاذ عيسى، أنا ذكرت أن تم الاستفادة من الدراسات وتجارب الدول ولم نطبق التجربة كاملة عن بحذافيرها بشكل أو بآخر، لأن طبيعة المجتمع تختلف. يعني ما وجدناه من جنح كانت ترتكب في بعض الزيارات اللي زرناهم تختلف تماما عن الجنح اللي عندنا، تختلف بشكل كبير. وإن كان هناك تشابه فهي تختلف. تركيب الأسرة اللي موجود في السعودية كما ذكرت أستاذ عيسى في شرقها وغربها يختلف عن اللي موجود في جنوبها وشمالها، فما بالك أن نستعين بدراسة أخرى في بتركيبة أسرية مختلفة. فكان هو الاطلاع على التجارب للاستفادة منهم، والاستفادة أيضا من الأساليب التي كانت موجودة فقط لا غير. الله يحفظك، شكرا على مداخلتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة وتم التسليم. طبعا أخوكم اللواء متقاعد عبد الله علي البوشي، كنت مدير إدارة سجون المنطقة الشرقية وناشط اجتماعي في المنطقة وخارجها. عندي سؤالين. طبعا أحب أشكر أستاذ أحمد العثمان لأنه عرج على شيء أنا كنت أعاني منه عند زميلي أستاذ عبد الرحمن.
وزرت أنا في البرنامج يا أستاذ، وزرت أنا أنت كذا مرة في البرنامج سابقا. نعم.
فكان يعني شيء جميل، وذكر أنه ما يعانوه المسؤولين، فالحمد لله شيء جميل. لأنه أشكل الناس يعرفوا أنه اللي يشتغل في السجون يفكروه أو في دار ملاحظة أنه بس دخل وفك وطريق وذا، فحنا نعالج نفسيا واجتماعيا عملنا أبد زي عمل الأخصائي الاجتماعي في السجون. فدائما أنا عندما تخرج الضباط الجدد أجتمع فيهم وأقول له أبد تبي تعيش في السجون في بيئة السجون لازم تكون كأنك باحث اجتماعي، لأن هذا السجين هو مريض نفسيا واجتماعيا، ما خلاه يرتكب الجريمة إلا مرض النفسي والاجتماعي. فحنا لازم هنا نعالج ونأدي الدور لإصلاح حتى يطلع للمجتمع صالح نافع للمجتمع. فأنتم جزاك الله خير. السؤال الثاني حق التربية وما التربية وش دور الأم. أنا كنت أقرأ مرة في كتاب عن قلم الرصاص، يعني شوف قلم الرصاص هذا شيء بسيط، واحدة ابنها راح المدرسة ونسي قلم الرصاص فاستلفه من زميله، ولما عاد البيت قالت لأمه ليش ما منين كيف كتبت؟ قال أخذت قلم الرصاص من زميلي. فقالت له طيب أعطيته شيء فلوس شيء وعطاك إياه؟ قال له أنا استلفته. وليش طيب ما رجعته له؟ قال هو ما طلب. فتبنت عنده الفكرة وانبسط من هذا الفكرة، صار كل يوم يجمع زملاء وقلام رصاص، تطورت صار يجيب من الفصول الثانية، تطورت تطرق إلى مدير المدرسة وسرق أقلام الرصاص وتعلم السرقة بسبب هذا القصة. القصة الثانية أم ولدها نفسه كمان راح للمدرسة وما كان معه قلم رصاص واستلف من زميله، فلما جاء للبيت قالت له منين لك قلم الرصاص؟ قال أخذته من زميلي. قالت له ليش ما عدته له بعد ماذا؟ لأنه هو دحين كسب أجر فيه، فكتبت لك حسنة. فالولد فكر فقال انا ليه ما اجيب قلم رصاص واوزعها على زملائي لكي اكسب الحسنات. فظل الولد ابتدائي متوسط دائما يشتري قلم رصاص ويوزع على اساس تكثر عنده الحسنات ويصير بنك من الحسنات. فهذه القصتين يعني شوف واحده بنت روح ولدها في العمل الخيري والثانيه طورته للاجرام والسرقه. فهذه كله يرجع.
طيب هذه شكرا للمقدم وايد.
اسمح لي استاذ،
اشكركم جميعا،
الله يجزاك خير ابو رامي، شكرا لمداخلتك. مداخله بس بسيطه لنحسم الجدل في ذلك. دائما احنا في المجتمع مهووسين بالام، الام مدرسه اذا اعددتها اعددت جيلا طيب الاعراق، ومهووسين ايضا بمقوله اخرى، ليس اليتيم من مات ابوي، ان اليتيم من تخلى ابوي ابا مشغول او كذا. الاسره بناء لا تكتمل الا بشقيها، استحاله الا اذا قدر الله الانفصال وأخذت الأم زمام الأمور أو الأب أخذ زمام الأمور استطاع أن يصل. لذلك دائما أنا أقول لا نستطيع أن نحن نجدف بقارب واحد بيد واحدة ونصل إلى جزيرة. إذا ما استطعنا أن نجدف باليدين اللي هي الأم والأب لا نستطيع أن نوصل تلك العملية التربوية. كثير من الجدل يكون مغلوط في المجالس، في الدورات التدريبية، في الاستشارات، والأم وإذا حضروا الأمهات وضعوا اللوم على مين؟ الآباء. وإذا حضروا الآباء والآن أنت عندما تحدث الآباء تحدثوا أن لماذا لم تطلع. لذلك ترى هي عملية تشاركية، من له دور فيها أكبر الأم أو الأب؟ أنا أعتقد أن كلاهما يفترض أن تكون أدوار تبادلية تنسيقية للوصول إلى الهدف.
تسلم. باقي عندنا بس مداخلة من أحد الأخوات وبعدين نتوجه لكم الأستاذ منصور، بس نخلص عند أحد الأخوات هناك. تفضلي.
في البداية أحب أشكركم، يعطيكم العافية، ناقشتم أمور رائعة في غاية الأهمية بصراحة. عندي سؤال فيما يخص الوقت.
فنانتنا بس الاسم ما عرفتي فيه.
زينب عمر. فيما يخص الوقت اللي تحدثت عنه كجانب مهم من جوانب العطاء للوالدين، أنا شخصيا أعاني منه، يعني أعيش في صراع كأم عاملة، هل إن صح التعبير اللي هو كمية أو مدة الوقت مهمة بقدر اللي هو فعالية أو تفعيل هذا الوقت بالشكل الصحيح وإن كان قصير؟
طيب، دائما إحنا نقول أبناءنا أغلى ما نملك. مع تسارع متطلبات الحياة أصبح الأب عامل والأم عاملة ويقضون وقت طويل خارج البيت، لكن أنا دائما برا البيت من أجل ماذا؟ من أجل من؟ الأبناء. زين، إذا وصلت إلى هذه المرحلة لابد أن تكون لدي ترتيب أولويات، أقدم تنازلات عن الأشياء الغير هامة، الطلعات، الجلسات، أضحي من أجل بناء بيتي وأسرتي، لأني لا أستطيع أن أجمع بين أمرين في كفة واحدة بكل أمانة. إلى أن يتعلم الأبناء تشتد سواعدهم بعد ذلك، لأن الحياة مراحل. وبكل أمانة لنستمتع بقضاء أوقاتنا اليوم مع أبنائنا وهم في ريعان شبابهم، ونعلمهم العطاء ونتعلم منهم أيضا. أحد المفكرين يقول إذا أردت أن تربي ابنك عليك أن تعيد تربية نفسك، وهذا ما وقعت فيه في مرة من المرات. دخل ابني اختبار مادة للغة الإنجليزية وأنا لغتي فرنسية، معذرة دكتور، عربية. زين، فاضطريت أني أشتري كتاب ستيب، وهو كتاب ستيب، لكي أتعلم معه من جديد وأصبر أمامه، وكان والله عمل شاق جدا بس من أجل أن يتعلم.
يا أستاذ منصور تفضل.
منصور زهراني، مشرف للمكتب التعليم والتربية. أنا راح طبعاً كلامكم كان تمحور حول الأسرة وأنا نواد المجتمع، وأرجع للذاكرة لحديث مصطفى عليه الصلاة والسلام،
كلكم راعٍ وكلكم مسؤولين عن رعيتكم.
سؤالي، نحن مجتمع مسلم، هل نصل إلى مرحلة إن نبحث عن دراسات خارجية ونحن عندنا رسالة من المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم فيها كل القيم التربوية اللي إحنا نتبناها في مثلاً في إدارة التعليم أو في وزارة التعليم بشكل عام؟ يعني حتى في رسالتنا في رسالة وفي أهداف وفي قيم تتبناها أي إدارة تعليم، هل وصلنا لمرحلة من مراحل أن نترك كل الإرث العظيم في تاريخنا الإسلامي بداية بالمصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، المرور بالأهل بيته الطاهرين ثم صحابته الكرام قدموا لنا كل القيم التربوية، ألا يوجد من يتصدر المشهد ويعمل لنا دراسة بحثية ونأخذ منها كل القيم التربوية الإسلامية التي تواكب مجتمعاتنا؟ هل لابد أن نذهب إلى مفكرين خارج الوطن وخارج حتى؟ هذا طبعا ليس تناقض وليس انغلاق أو عدم انفتاح للمجتمعات الأخرى، ولكن إحنا عندنا رسالة، إلا إذا معاذ الله إذا وصلنا مرحلة نقول والله رسالة رسالة ناقصة، هذه استغفر الله العلي العظيم إن شاء الله ما نصل لهذا الحد. لكن أنا في وجهة نظري أن رسالة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام فيها كل القيم التربوية اللي إحنا معانيها أو نفتقدها في مجتمعاتنا.
جزاك الله خير أستاذ منصور، كلامك صحيح جدا، القيم موجودة، الدراسات من أجل ماذا؟ التجويد وتأكيد الجودة، وضع اليد على موقع الخطأ ومحاولة معالجته من ماذا؟ من المرتكزات التي نمتلكها مجتمعيا فقط لا غير. إذا قلنا تحدثنا عن دراسات لا نتحدث عن استيراد قيم ومبادئ خارجية، بشكل أو بآخر لابد من التجديد في الأساليب التي تطرح وإن كانت مستقاة من أصالة المجتمع، لأن لن يستطيع أن يتقبلها الجيل كما هي موجودة بالنمط السابق.
سؤالي للأستاذ أحمد، إذا ممكن، أنت ذكرت أن لازم يكون في تعاون بين الأم والأب علشان يطلع قيم تربوية ممتازة إلى الأبناء. إذا كان الأم والأب مختلف في عندهم اختلاف فكري، مثلا نسبة التدين عندهم مختلفة، اهتماماتهم الاجتماعية مختلفة، كيف نقدر نوصل إلى أفضل اتفاق إن إحنا نوجه الطفل وننمي عند القيم التربوية بأفضل صورة؟ يعني هل مثلا نقسم الأشياء علينا أو إيش الطريقة؟ يعني بالذات إذا كان في تفاهم بين الزوجين، نخلي مثلا الأمور اللي تخص الأسرة دور الأم، الأمور اللي تخص مثلا المجتمع والتعاملات الاجتماعية تخص الأب، أو إيش الطريقة بالضبط؟
طيب شكرا لك على مداخلتك وسؤالك أستاذ جنان، لكن الحديث في ذلك يطول، ولعلنا نتحدث عن موضوع شائك وشاسع يسمى بالحوار الأسري. كيف يتم بناء حوار داخل الأسرة؟ كيف يتم التعاون؟ كيف يتم بناء العلاقات؟ كيف يتم مناقشة الأشياء؟ لكن باختصار شديد بشكل أو بآخر أنا من وجهة نظري هي عبارة عن توزيع أدوار، ولا بد أن بشكل أو بآخر أن يؤمن الرجل أو تؤمن المرأة داخل الأسرة بأننا مختلفين في القدرات، لا يوجد تعالي بقدر ما يوجد تكامل وليس تعالي، إذا وجد التعالي فقد التفاهم ولا نصل إلى طريق مشترك بشكل أو بآخر، نفقد زمام الأمور في عملية التربية. الحوار الأسري حوار شائك جدا، مواضيع متعددة، كيف يبني وسياسة استراتيجيات حل المشكلة داخل الأسرة، استراتيجية النقاش، التواصل اللفظي، فيها مهارات متعددة، لكن إجمالا لابد أن يكون بشكل أو بآخر تكامل وليس تعالي، توافق وليس تنافر بشكل أو بآخر. كما ذكرت الأسرة ليست عبارة عن شركة مكونة من مجلس إدارة وأسهم وخسارة وربح، لا لا لا، لا. الأسرة قيمتها أعلى من المال وقيمتها أعلى من إدارة أي شيء آخر في العالم بشكل أو بآخر. شكرا لك.
تسلم، يعطيك العافية. كلمة أخيرة ختامية، من طبعا بعد ما نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم الدكتور، في ورقة قدمها الأستاذ أحمد أنا بختم في جملة أخيرة منها بس، كانت الشعوب تعتقد أن المدارس النظامية هي المؤثر المباشر في التنشئة، إلى أن تعاقبت الدراسات لاحقا لتبين أن التعلم هو جزء من شركاء متعددون في بناء الأجيال، واستمر ذلك إلى أن تبين أن العوامل الأخرى هي أكثر تأثيراً، والتي من أبرزها وسائل التواصل الاجتماعي والتي أوجدت تفسيراً للنظرية الاجتماعية، حتى ظهرت بعض النماذج التربوية مثل أسلوب التلمذة الذي ركز عليه الأستاذ، والذي ينص على صناعة التأثر المباشر من خلال القدوة. وإلى يومنا هذا لا تزال رحلة البحث مستمرة حول أفضل الطرق المؤثرة والأساليب التربوية ذات الناتج الناجح. دمتم بخير ونلقاكم في ندوة قريبة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.